السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطور دراماتيكي خطير دخلته الأزمة في سوريا بعد دخول السلاح الكيماوي على خط الصراع. كل الأسلحة مشرعة ومباحة من أجل إسقاط النظام في سوريا. هستيريا عربية ودولية بفعل انسداد أفق الحسم العسكري أمامهم. المفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن لا دليل لديها أن المعارضة تملك أسلحة كيماوية أو أنها استخدمت هذا السلاح الذي سقط بالفعل بالأمس في منطقة موالية كليا للنظام وللجيش السوري. وهل هناك دليل أكبر من هذا الدليل الذي يصل إلى مستوى الجرم المشهود؟ كان لدى الولايات المتحدة الدليل الكافي لاجتياح العراق وأنه يملك أسلحة دمار شامل. ليس لدى الولايات المتحدة دليل أن إسرائيل تملك أسلحة نووية، لكنها تريد من إيران أن يكون لها الدليل المقنع لها على أنها ليست في صدد بناء برنامج نووي عسكري. على كل حال، في لبنان إسرائيل تعربد فوق الأجواء اللبنانية ليل نهار دون أي ردة فعل رسمية لدى كبار المسؤولين المشغولين عنها بحساسية السيادة التي لا تتحرك إلا من جانب واحد، أما الجانب المتعلق بإسرائيل فمشلول لا إحساس فيه. لماذا تم استخدام الكيماوي بالأمس مع تسمية رئيس الحكومة الانتقالية في اسطنبول وتلويح قائد حلف الأطلس باللجوء إلى التدخل العسكري ومنح المعارضة أسلحة فتاكة؟ وماذا عن لبنان في ظل هذه العواصف الهوجاء التي تحيط بهذا الوطن وبالمنطقة؟ نطرح كل هذه المواضيع مع ضيفنا الدكتور العميد أمين حطيط الخبير الاستراتيجي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
أهلا بكم، صباح الخير.
يعني البداية، لماذا استخدام السلاح النووي في هذا الظرف على مستوى الأزمة السورية
الكيميائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة للإجابة، ننطلق من قاعدة معتبرة في العلم العسكري والاستراتيجية. عندما يكون خصمان في الميدان أحدهما يهاجم والآخر يدافع، ويصل المهاجم إلى درجة اليأس من أن هجومه يحقق نتائجه، ويقف على إرادة صلبة لدى المدافع، ويجد المهاجم بأن الأسلحة التي يستعملها والقدرات التي يستعملها والوسائل التي يستعملها عاجزة عن تحقيق المطلوب، عند ذلك يرتقي في هذه الوسائل، يرتقي في هذه الأسلحة في أحد اتجاهين: إما بتعزيز القوى، بجيب قوى إضافية للميدان، أو بتغيير السلاح، بيرتقي بمفعول السلاح الجديد. الإرهابيون في سوريا والمسلحون في سوريا وقيادة العدوان على سوريا وضعت هدفا استراتيجيا في سوريا، هذا الهدف هو إسقاط نظام ونقل سوريا من مكان إلى مكان. استعملت حتى الآن كل ما يمكن أن تستعمله، إلى وأن وصلت إلى زج أكثر من 135 ألف مسلح من 40 دولة جيء بهم إلى سوريا، ولكن هذه التعزيزات البشرية المقاتلة كانوا يظنون أن 135 ألف قادرين على هزيمة جيش يعمل في الميدان بجزء من 250 ألف من 500 ألف، لكنهم توصلوا إلى قناعة أن هذه القوى لن تحقق شيئا، فوصلوا إلى أزمة ميدانية، وأضيفت هذه الأزمة إلى أزمة سياسية. من أجل ذلك كان اللجوء إلى السلاح الكيماوي، هذا اللجوء من أجل أن يكسروا، وسموا الجمود لأنهم وصلوا إلى الحائط المسدود، فلجأوا إلى السلاح الكيماوي ليخرجوا من حالة التخبط وحالة الأزمة. فنقول فجروا أنفسهم كيماويا ليخرجوا أنفسهم من مأزقهم الميداني والسياسي.
طيب، سنناقش هذه القضية لأنه لها مفاعيل خطيرة وهي سيف ذو حدين، وكيف يمكن أن يتلقى النظام وحلفائه هذا التطور الدراماتيكي. لكن بعد ما نتوقف مع الصحافي وزميلنا علي عواضة، صباح الخير علي.
صباح الخير محمد لك ولضيفك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة على عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم، ونبدأ من عناوين صحيفة السفير. عشرات الضحايا بغاز السارين في حلب وواشنطن تلوح بضربات جوية. السوريون أمام يوم أسود، الشيطان الكيميائي وحكومة تقسيم. البابا يبدأ حبريته، المحرومون والضعفاء أولا. خطة ثلاثي روما تحت الاختبار، وعريضة آذرية للتمديد للأمنيين. سليمان يشتبك مع دمشق والحكومة في عناوين النهار: عون يدفع إلى الفراغ الأمني، وزارة العدل تضيع الحكومة. أما في صحيفة الأخبار: الأزمة السورية نحو تصعيد لكسر التوازنات، الغرب يغطي كيماوي المعارضة. وفي داخل الأخبار: تحقيق خاص تحت عنوان جعجع توافقنا على قانون مختلط. ومما جاء في صحيفة الديار: سليمان سمعنا نفيا سوريا للغارة لكن قيادة الجيش أكدت القصف، هل يستدعي الجيش اللبناني الاحتياط؟ 40,000 ضابط ورتيب وجندي. لبنان سيناريو الحرب المقبلة مذهلة من ناحية القتال والأسلحة، هل تتكرر حرب السنتين مرة ثانية مع تدفق السلاح والأموال للقوى؟ إلى البلد: أبواب الفتنة مغلقة وأزمة الحدود مفتوحة. أما في صحيفة الأنوار: لقاء في دار الفتوى يحرم الفتنة السنية الشيعية. ومما جاء في صحيفة البناء: ملفات الأمن والانتخابات والقضايا المطلبية تنتظر عودة الرؤساء، هل سيتفرج المجتمع الدولي على استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيماوي؟ ومما جاء في عناوين صحيفة اللواء: عودة ميمونة للرؤساء، وسليمان يطلب من منصور توجيه احتجاج على خرق السيادة، وحزب الله يعترض، عون يهدد بإفشال تفاهمات روما، الطائف مزبلة والتمديد للحكومة أولا، وفد مشايخ المجلس الشيعي في دار الفتوى لإطفاء الفتنة، وتحرك سريع للقضاء لكشف المرتكبين. في صحيفة المستقبل: السعودية القبض على أفراد شبكة تجسس لإحدى الدول بينهم إيراني ولبناني، الأمم المتحدة تعتبر استعمال الكيميائي جريمة شنيعة، وواشنطن تحذر الأسد. في صحيفة الجمهورية: لبنان يحتج على القصف السوري، ودمشق تنفي، وواشنطن تشكك في اتهامات الكيماوي، اجتماعات روما خطة أم أفكار؟ أما في صحيفة الشرق الأوسط: السعودية تسقط شبكة تجسس تضم 16 سعوديا وإيرانيا ولبنانيا، الكيماوي يدخل على خط الأزمة السورية. أخيرا مع عناوين صحيفة الحياة: السعودية خلية تجسس تضم سعوديين وإيرانيا ولبنانيا، الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي تلهب النزاع السوري. كان هذا مشاهدينا في العناوين. وبالانتقال إلى أهم التحليلات نبدأ من الصحف الغربية، حيث خصصت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية افتتاحيتها لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل، وقالت إنها متأخرة جدا. وأضافت الصحيفة أن أوباما بدأ رئاسته قبل 4 أعوام وسط أمال كبيرة بأن يحمل مقتربه الجديد ثمارا للمنطقة التي تعيش نزاعا مزمنا، وبشكل خاص بعد خطابه في القاهرة الذي دعا فيه إلى بداية جديدة في علاقات واشنطن مع العالم العربي. وترى الصحيفة أن أي من هذه الأمال لم يتحقق وتحطم على صخرة واقع صعب، خصوصا أن الرئيس الأمريكي تبنى سياسة عدم التورط في أزمات المنطقة بعد موجة الانتفاضات العربية التي غيرت بشكل جذري المشهد السياسي السائد خلال العامين الماضيين. خصص صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا عن الرئيس الجديد لحكومة المعارضة السورية تحت عنوان آخر محطة دلاس والمحطة القادمة دمشق. وتوقفت الصحيفة عند التحديات التي يواجهها هيتو في بناء شرعية حكومته، على الرغم من نقص الدعم والتأييد له من بعض الأعضاء البارزين في التحالف السوري المعارض. وقالت الصحيفة إن هيتو انتخب بأصوات 35 عضوا من بين 49 من أعضاء التحالف المعارض الذين أدوا بأصواتهم، بيد أن ثمة 15 عضوا لم يحضروا التصويت، مع عدة انسحابات من البعض احتجاجا على ما يصفونه بعلاقات هيتو القوية بالإخوان المسلمين وداعميهم في قطر. وتنقل الصحيفة عن المعارض السوري هاسم المالح قوله: لقد وضعت ورقة تصويت فارغة لأنه لا يوجد أي مرشح من داخل سوريا. وفي صحيفة مليات التركية كتب المتخصص في الشؤون السورية سامي كوهيم مقاله بعنوان ميزان سوريا بنظر تركيا، وقال إنه إذا قمنا بجردة حساب من الزاوية التركية فإنها ليست براقة بل تحكمها المشكلات والتناقضات والقلق. وينتقد كوهين الحكومة التركية قائلا: كان يمكن لتركيا أن تكون جزءا من الحل، لكن أردوغان فضل أن يختار التدخل كوسيلة من أجل القيام بدور فعال الانفعال في الأزمة، فتولى تنظيم المعارضة واحتضن ودعم الجيش السوري الحر. وكانت حسابات تركيا أنها بدعمها للمعارضة بهذه الطريقة سوف تجعل الأسد ينهار وتدفع نحو وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة لتمارس عبرهم تأثيرا كبيرا في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. وخلص الكاتب إلى القول الحسابات التركية بعد سنتين لم تصح. صحيح أن قوات المعارضة سيطرت على بعض المناطق، لكن النظام لم يسقط واستمر في الصمود بفضل الدعم الروسي والإيراني، ولم تنجح المعارضة في التوحد وظهرت توازنات جديدة في الداخل، فالأكراد باتوا على حدود تركيا الجنوبية وتفاقم النزاع السني العلوي. وفي لبنان تفاعلت تداعيات الأزمة السورية على لبنان إثر موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من القصف الجوي السوري داخل الأراضي اللبنانية. وأبلغت جهات أمنية صحيفة السفير أن الغارة السورية استهدفت منطقة ملتبسة ومتنازع عليها عند الحدود مع لبنان، وقالت أوساط قيادية في الأكثرية أن موقف سليمان يثير تساؤلات عن سبب اندفاعه إلى هذا الاشتباك السياسي مع دمشق وعدم التقاطه النفي السوري للقصف والبناء عليه، مرجحة أن يترك هذا السلوك المزيد من الانعكاسات السلبية على العلاقة مع باقي مكونات الأكثرية. واستغربت الأوساط أن يتجاهل رئيس الجمهورية الخروق الإسرائيلية المتمادية والتي تفاقمت خلال الأيام الماضية، في حين يسارع إلى التنديد بقصف سوري لا يزال ملتبسا في ظل نفي دمشق لحدوثه، معتبرة أن موقفه يفتقر إلى التوازن. وتعليقا على لقاءات روما، قالت صحيفة النهار إن هذا الحراك السياسي اللافت على بلاغته وأهميته يطرح جملة تساؤلات تكتسب مشروعيتها عن كيفية تسويق المبادرة الحديثة الولادة حول قانون الانتخاب الجديد. وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الرئيس بيري قادرا على إقناع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون بالقبول بمبادرة جديدة تنطوي على تخليه عن المشروع الأرثوذكسي، مع العلم أن العونيين بكروا في الهجوم على هذه المبادرة، وبكروا أيضا في الارتياب من اللقاءات نفسها. وبالتالي أين حزب الله إذا ما استمر عون في ممانعته لهذه الفكرة؟ وأضافت الصحيفة: هل بإمكان تيار المستقبل أن يمشي مع المبادرة، خصوصا بعدما كان ميقات قطبها السني، وهو يمكن أن يعطي لخصمه ميزة الاشتراك في وضع قانون انتخاب جديد كممثل للطائفة السنية؟ تحت عنوان الرافع يمهد لطرد الخوارج من طرابلس، نشرت صحيفة الأخبار تحقيقا حول اشتعال حرب طرابلس الافتراضية عبر انتشار رسائل قصيرة لمضمون درس ديني حول أحكام الجهاد للشيخ سالم الرافعي، متضمنا ما عدا تعبئة وتحريضا ضد أهل السنة الذين يمكنون لحركة أمل وحزب الله في مناطق أهل السنة. وأكدت الصحيفة أن ما لفت في حديث الرافعي هو دعوته إلى الاستعداد والجهوزية، لأن المعركة الكبرى قادمة وقريبة جدا، وهي معركة الحق ضد الباطل لإعلاء راية الإسلام. ومن هنا انطلق ليضيف: أقول لكم يوجد من هم أعداء أخطر من حركة أمل وحزب الله عليكم، وهم أبناء جلدتنا الذين يجلسون معنا ويأكلون من خيراتنا، وهم من أهل السنة الذين يتآمرون علينا وعلى البلد ويعدون أنفسهم لمحاربتنا. وذروة الحديث كانت ما نقل عن الرافعي قوله: إذا بدأت المعركة فلن نبدأها بجبل محسن ولا على حزب الله وحركة أمل، لكن سنبدأها بالذين يخونون الله ورسوله ويدعون أنهم من مشايخ أهل السنة. كان هذا مشاهدينا كل شيء، شكرا لمتابعتكم، ومن جديد عودة إليك محمد.
شكرا علي، يعني لا تحتاج إلى تعليق هذه آخر مقالي، لكن لنبقى في موضوعنا عميد. قديش طيب هذا، يعني كيف تفسر النفي واتهام كل طرف الآخر في استخدام هذا السلاح؟ هل هناك يعني نسبة من الشك يمكن أن تكون مطروحة في هذه القضية؟
لا أبدا، لا يمكن لعاقل أو لصاحب علم أو خبرة في المجال العسكري والاستراتيجي والاستعلامي، العسكري الاستراتيجي والاستعلامي، أن يشك لحظة في أن الذي نفذ الهجوم هو جهة مناهضة للنظام في سوريا. والأدلة التي يمكن أن نسوقها على هذا الموضوع بكل بساطة: أبدأ أولا في المكان المقصوف، هي منطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش العربي السوري، هي منطقة في أهاليها يرفضون رفضا كاملا وجود المسلحين بينهم، هي منطقة فقدت السيطرة عليها القوات العربية السورية لأيام ثم استعادتها منذ 10 أيام، هي منطقة حاولت الجهات المسلحة أن تستعيدها أكثر من مرة وفشلت، فإذا في المكان الأمر محسوم. ثانيا بالنسبة للسلوك الأمريكي، السلوك الأمريكي يعلم الجميع أن الميدان السوري مغطى على مدار الساعة بجهود وعمل 3 أقمار اصطناعية، وهذه الأقمار تلتقط الصور لحظة في لحظة لكل ما يجري، ولو كان هناك احتمال أو إمكانية التباس لدى الأمريكيين وتسويق هذا الالتباس أمريكيا في العالم في بنسبة 1 بالمليار لكانت أمريكا أخرجت صورة من صور أقمارها الاصطناعية، وكما تحدثت كذبا ورياء يومها مع سلاح الدمار الشامل العراقي وأخرج تلك الأنبوبة الصغيرة كولين باول في مجلس الأمن وتبين كذبها، لكانت أخرجت صورة صغيرة وقالت أن النظام هو الذي فعل، ولكن الذي حصل أن أمريكا قالت أنها لا تملك معلومات، وهذه أكبر كذبة يمكن أن يصدقها أحد، أن أمريكا الموجودة في الأرض وموجودة في الفضاء وموجودة عبر الأقمار الاصطناعية وموجودة عبر عملائها أنها لا تملك معلومات. ثم الأمر الثالث هو ردة الفعل التي قامت بها قوى أوروبية وغربية. رابعا مسألة التزامن بين ما أنتجه لقاء اسطنبول من ائتلاف الدوحة من هذا التعيين ذاك الأمريكي، يعني للمفارقة هوني، هيتو هو أمريكي منقطع عن سوريا منذ 20 سنة، لم يتلقى أو لم يدفع قرشا واحدا من الضرائب للدولة السورية، ويدفع نسبة تتراوح بين 18 إلى 24% ضرائب للدولة الأمريكية، وهو أقسم يمين الولاء لأمريكا وهو يحمل الجنسية الأمريكية. هذا الشخص عين أمريكيا بصرف النظر عن آراء بعض المعارضين سواء من الداخل أو من الخارج، كل هؤلاء لم يكن
حتى داخل صفوف
لم يكن لاعتراضهم وزن. القرار صدر أمريكيا بتعيين أمريكي مندوبا ساميا، مندوب سامي على سوريا. لماذا كل هذا الضغط الأمريكي؟ أمريكا أرسلت في الشهر الماضي أرسلت جون كيري إلى المنطقة ليدرس بيئتها الاستراتيجية استعدادا للدخول في المفاوضات بين بوتين وأوباما في نهاية هذا الشهر الذي كان مقررا أن يكون في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. كولين باول بعد أن أجرى جولته وقف على واقع كئيب ومظلم بالنسبة له، وقف على أن أمريكا لا تملك في الميدان شيء، ولا تملك في القانون شيء، ولا تملك في التهويل شيء يمكن أن تنتزع بواسطته شيئا على طاولة المفاوضات. مباشرة بعد أن فرغ كولين باول جون كيري من جولته اتخذ التدابير المعاكسة لمفهوم التفاوض في آذار. أول تدبير كان في الجامعة العربية بأن أعطيت
مقعد سوري للمعارضة،
أعطي مقعد سورية للمعارضة، وهو هذا أمر خلاف للميثاق، لا يمت إلى الميثاق بصلة. الجامعة اسمها جامعة الدول العربية مش اسمها جامعة عربية، ومن لم يكن دولة لا يستطيع أن يكون عضوا، وتعطى المعارضة والمعارضة ليست بدولة، هي فريق غير متنازع حول وجوده، فتم تجاوز الميثاق وأعطي ذلك. ثم صرخ المثلث الإقليمي التركي السعودي القطري متناغما مع الثنائي الأوروبي الفرنسي والبريطاني بأنهم يريدون تسليح المعارضة، وتدرجوا في عملية التسليح من فكرة التسليح التجهيز اللوجستي إلى التسليح بسلاح غير فتاك، وهذه كذبة ومزحة تثير السخرية. سلاح غير فتاك لماذا لا يكون سلاح؟ ثم بعد ذلك تم تسريب وجود المسلحين على الأرض اللبنانية 15,000، وتم تسريب وجود المعسكرات في الأردن وتديرها المخابرات الأمريكية والبريطانيين والفرنسيين. كل ذلك تدرج من أجل أن يقال بشكل بسيط لكل من يتابع الأمر في سوريا أن ما كانت تتصوره أمريكا سقط 4 مرات متتالية. تصور الأول إسقاط النظام بمدة 2 شهر لم يسجل. التصور الثاني إسقاط النظام باقتطاع أرض مقابل أرض وإقامة إدارة هنا مقابل إدارة لم تنجح. ثالثا تكثيف المسلحين ورفع عددهم من 50 إلى 55 ألف ووصولهم إلى 130 إلى 140 ألف أيضا لم ينجح. فالحل الأخير هو أن يحصل ما حصل.
وفوق يعني إضافة لذلك الموقف الفرنسي البريطاني الذي يطالب بالتسليح.
قلت أن الثنائي البريطاني تقاطع مع المثلث الإقليمي مناديا بماذا؟ مناديا بتسليح، وقلت أسلحة فتاكة وأسلحة
فتاكة. يعني الآن رئيس أركان الأطلسي حتى في شهادته في الكونغرس يقول أنه لا، حتى لا يتجاوز الأسلحة الغير الفتاكة إلى الأسلحة الفتاكة، أنه ضمن الخيارات المتاحة الآن التي تدرس بجدية منح المعارضة أسلحة فتاكة. نعم. فضلا عن تفكير بعض الدول الأوروبية بالقيام منفردة بعملية عسكرية في سوريا، فضلا عن التفكير أنه الأطلسي ممكن.
لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء يتصرفون وكأنهم في عالم خال من الفريق الآخر. المذهل أن هؤلاء بحمقهم، أقول بحمقهم وحساباتهم الخاطئة وعجزهم عن الوصول إلى أعماق الأمور، يتصرفون وكأن العالم خال من الفريق الآخر، يضعون المشهد الليبي أمام أعينهم ويتصرفون على أساس المشهد الليبي. الآن عندما يتحدث الحلف الأطلسي عن التدخل أو الإعداد الخطط للتدخل سواء دول منفردة أو عبر الأطلسي أو عبر قرار مجلس الأمن، هؤلاء ينسون أن المنطقة ليست منعزلة وأن العالم اليوم ليس كعالم الأمس. عندما يتحدث الحلف الأطلسي بالتدخل في سوريا نقولها علانية، كل القوى غير السورية التي تحتضن سوريا يكون لها مبررا مباشرة أن تعمل ليس على الأرض السورية فقط، وهذه نقطة أساسية هامة. الدول الأخرى والدول والقوى الأخرى التي ترى في سوريا جزءا عضويا بنيويا من جبهتها أو من محورها أو من قواها، عندما يتدخل الأطلسي بالشكل الذي تم الإعلان عنه بالأمس سيكون فعلها مبررا وبكل سهولة وبكل بساطة أن تقوم بالعمل الدفاعي، وهذا العمل الدفاعي لن يكون هذا في العلم العسكري، هذا في العلم الاستراتيجية. القادر القوي يختار ميدان فعله ولا يفرض عليه ميدان الفعل، ويختار زمن فعله.
يعني وين ممكن تكون معركة هناك سورية؟
هناك أكثر من ميدان عمل يمكن أن تؤذى به مصالح القوى التي يمكن أن تعتدى على سوريا. ليست المسألة محصورة في داخل الحدود السورية أبدا. هؤلاء يتصرفون، وأنا أرى أن في هذا الاستعمال للكيماوي وهذا التعيين للأمريكي مندوبا ساميا على أمريكا على سوريا، وهذا التصريح السريع يعني الانقلاب في المواقف بين الحلف الأطلسي بين ليلة وضحاها، أرى في كل ذلك نوع من مرارة للإخفاقات السابقة و رغبة في ممارسة حرب نفسية،
تهويل نفسي.
تهويل نفسي نعم، لأن قائد الحلف الأطلسي لا يستطيع ولا بشكل من الأشكال أن يتجاوز المفهوم الاستراتيجي الذي اعتمد للحلف الأطلسي منذ 2.5 سنين في العام 2010 في تشرين. هذا المفهوم يمنع الحلف الأطلسي خلال العقد المقبل إن لم يكن مباشرة في مواجهة هجوم خارجي يمنعه من فتح جبهات ويمنعه من التدخل العسكري في أي مكان من الآخر. فقط المفهوم الاستراتيجي للأطلسي يجيز له إدارة الأزمات باستراتيجية القوى الناعمة كما يفعل الآن في
يعني استراتيجية القوى الناعمة حتى أيام الحرب الباردة عميد، إذا كانت الأمور تسترجع نفسها تاريخيا كانت حرب غير مباشرة، وهناك كان قدرة دائما على ضبط تطور الأمور وحتى التحكم بالمسارات الصراعات الإقليمية والدولية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. اليوم يبدو المشكل في سوريا هل يخضع لهذه المعايير؟ يعني هناك في نهاية المطاف ضبط لحركة الانفجار والصراع، أم أن الأمور ممكن تفلت في هذا الصراع من دائرة الضبط والسيطرة؟
المواجهة في الحرب الباردة لم تكن قائمة على استراتيجية القوى الداعمة. استراتيجية القوى الناعمة هي استراتيجية هجومية، بينما في الحرب الباردة لم يكن هناك هجوم ودفاع، كان هناك ضغط وضغط متبادل. لذلك سميت الحرب الباردة لأنها ضغوط متبادلة من غير أن يكون هناك هجوم من فريق ودفاع من فريق آخر، ضغوط متبادلة ومحاولة تنافس للانتزاع.
كان هناك ضبط لهذه الصراعات،
وهذه الضغوط كانت دائما تحت سقف التوازن
صحيح
الذي يفرضه السلاح الاستراتيجي الأهم وهو
اليوم شو؟
الآن المشهد مختلف كليا. أمريكا عندما اعتمدت استراتيجية القوى الناعمة هناك خطأ في التعامل مع هذه الاستراتيجية. في هذه الاستراتيجية بالذات هناك عناصر ينبغي أن نلتفت إلى كيفية تطبيقها. العنصر الأول باستراتيجية القوى الناعمة هي إلقاء الفتن، إحداث الفتن للتآكل الداخلي. ثانيا شيطنة الخصم، وذلك بالحرب الإعلامية.
صحيح.
ثالثا الاستعداد، ونحن قلنا الاستراتيجية الناعمة الذكية، والاستعداد للتدخل لجمع الأشلاء عندما يتآكل الخصم. يعني منبلش بالفتنة، هي الدرجة الأولى بإثارة الاضطراب، ثم ضرب القوى بعضها بالبعض الآخر، ثم التدخل في مرحلة لاحقة لجمع الأشلاء. وبالتالي في استراتيجية القوى الناعمة لا يوجد شيء اسمه جبهات، ولذلك نحن نقول أن المفهوم الاستراتيجي للأطلسي انتقل من الاستراتيجية الصلبة والجبهات إلى استراتيجية الناعمة والأزمات، ولذلك نص على كيفية إدارة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
يعني كله التهويل الآن، الأطلسي والفرنسي والبريطاني.
يعلم الأطلسي تماما، وتعلم أمريكا تماما، ولو لم يكن هذا العلم قائما في ذهنهم لما تأخروا حتى الآن. أن أي استهداف لسوريا بقصف مثل ما عم بيقولوا بدهم يعملوا حظر جوي، أو تحريك باتريوت فوق السماء السورية، أو تدخل عسكري بالقوى البرية مثل ما لمحت بريطانيا
وفرنسا.
لنتذكر أن كل الجيش البريطاني هو 105,000. لنتذكر أن فرنسا،
وقيل أنه سحبوا يسحبون قواتهم من أفغانستان.
لنتذكر أن فرنسا حتى ترسل ريجيمون لترسل فوج إلى منطقة للتدخل في العالم، هي بحاجة لإخضاعه لتجهيز وتدريب لمدة 4 أشهر في سنتر دي بريباراسيون دي فورس، في مركز إعداد القوى. هذه الأمر يمكن أن يستفز به أو يخدع به من لا يعرف واقعهم. الواقع العسكري الوحيد الذي يمكن أن نتصوره هو التدخل العسكري الأمريكي المباشر، وهذا التدخل العسكري الأمريكي المباشر مقفل الطريق عليه بسبب الوجود الإيراني وبسبب الوجود الروسي. لذلك أنا أقول إنما يجري الآن وهذا التصعيد يقترب من الحرب النفسية والضغوط، من أجل قالوا هني عبارة الفرنسيين فابيوس، قال نحن بحاجة إلى كل شيء لإحداث ضغوط لنحمل الرئيس بشار الأسد لإعادة حساباته. فكل ما نشهده الآن هو من أجل إنتاج بيئة ضاغطة تمس بالأعصاب وتمس بالمعنويات، تجبر القيادة السورية لإعادة الحسابات. وما هي إعادة الحسابات؟ إعادة الحسابات، القيادة السورية تعلم أن الأكثرية الشعبية السورية لصالحها وهي تتمسك بهذا الأمر، والقيادة السورية تفرض التعيين من الخارج. القيادة السورية تريد أن يكون هناك قرار للشعب السوري في اختيار حكامه، لا أن يعين أمريكي غادر سوريا منذ 25 عام مفوضا ساميا. هذا النمط الذي تم في اسطنبول ترفضه القيادة السورية، ترفض التعيين وترفض الإملاء. من أجل ذلك يريد الغرب أن يفرض على القيادة السورية إعادة حساباتها بشأن واحد، بدل أن تتمسك بالإرادة الشعبية السورية والقرار الشعبي لتعيين الحكام تعيد الحسابات فتقبل بالتعيين والإملاء الخارجي.
وهذا لن يكون.
وهذا لن يكون.
ليش لن يكون؟ هل هناك يعني ميدانيا ما هي يعني طبيعة الواقع الميداني على الأرض عسكري؟
دائما في دراسة الخريطة العسكرية لأي مكان معين نقاربها من عنوانين. في الجبهات نقارب القدرات والقوة، وفي المساحات نقارب، في الداخل نقارب الكتل الشعبية الأساسية. إذا جئنا إلى الجبهات، الجهة المعتدية انخفض عديد مقاتليها من السقف الذي حددناه 130-140 ألف، وصل الآن إلى ما يتراوح بين 55 إلى 65 ألف
رغم الدعم.
نعم، في ثلاث أسباب لتراجعهم. أولا حجم الخسائر التي تلقتها هذه تحت قبضة الجيش العربي السوري. ثانيا الرفض الشعبي السوري لهؤلاء. ثالثا بعض التضييق الذي حصل من قبل 40 دولة اللي كانت تزودون وباتت تمنع هؤلاء من الانطلاق. يعني الآن مصادر إمداد المسلحين بالرجال تبدأ بالجفاف، تتراجع. من أجل ذلك، لأن
بس ليش مع أنه يعني بيقرر جاف من خوف من الإرهاب، ما يصنفونه بالإرهاب وطمئن،
لا
لأنه بلغت حجم في بعض يكاد الناس يسيطر.
في بعض الناس تراهن، تعطي الفرصة أو الفرصتين ولكن لا تعطل عقلها عندما تجد أن المسألة محسومة لن تصل إلى النتائج. في مثل الفرنسي بيقول سي بدي بوزي اون كيستيون كونسي لا ريبونس، بيكون أحمق الذي يطرح سؤال وعارف جوابه، اللي بيفوت بشغله وعارف وين رايحه. هؤلاء جربوا، قالوا له ست شهرين ما مشي، ست اشهر ما مشي، سنه ما مشي، سنه ونص ما مشي، وبعدين
طيب هذا بالنسبه للتراجع، هذا السبب، هذا واقع اول.
فاذا في العدد القوة العامله في الميدان تتراجع، بينما على الجبهه الحكومه هناك ابتدأنا بالجيش العربي السوري وحده. الآن إلى جانب الجيش العربي السوري تشكل جيش الدفاع الوطني. وجيش الدفاع الوطني بدأ ببضعة مئات، فإذا به ببضعة آلاف، ويتخطى الآن عشرات الآلاف، ويقدر له أن يصل في مهلة قصيرة جدا ليوازن في عدده عدد الإرهابيين. فيوازن هذا بهذا، ويبقى الجيش العربي السوري هو الجيش الذي يملك القبضة. إذن في الميدان الغلبة لسوريا. في القرى، في المكان، نكمل الفكرة. كل المدن الكبرى
لا تزال في قبضة،
في يد النظام. ما الذي بيد هؤلاء؟ الصحاري والقفار التي لا يتمركز فيها أحد أصلا.
نعم، معنا سعادة السفير الروسي في بيروت سيد ألكسندر زازبكين. صباح الخير سعادة السفير.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. كان في موقف روسي واضح من استخدام المعارضة المسلحة في سوريا للسلاح الكيماوي بالأمس، كيف ترى يعني هذا التطور الدراماتيكي في الصراع في سوريا؟
نعم صحيح انه نحن كليا ضد هذا العمل ونعتبره خطير جدا، لانه هذا يؤدي ليس فقط الى تدهور الاوضاع بل الى رفع المستوى الخطر في كل المناطق السورية والنزاع على وجه العموم. ف لذلك يتطلب الآن من الجميع الذين الأطراف المعنية لإعادة النظر في كل حساباتها على أساس هذا الخطر، يتلاحمون مع حول مبدأ الحوار ومبدأ العملية السياسية، لأنه ما هو كان دائما أمامنا هذا الخطر هو الآن يوسع نطاق النزاع.
نعم، هل تخشون من تطور صراع بعدها يعني مع التلويحات الأوروبية والأطلسية وقائد القوات الأطلسية بأن هناك مخططات ونوايا أوروبية بالتدخل العسكري من جانب واحد في الشأن السوري على سيناريوهات مختلفة؟ يعني
الآن سوف تتطور الأمور يتوقف على نشاطاتنا نحن. نحن كروسيا سوف نواصل النشاط ليس للتراكوة أمام المحاولات للتدخل بشكل أو بآخر، بل للقدرات المجتمع الدولي.
يعني الصوت غير واضح سعادة السفير. الآن ممكن تعيد الجواب لأنه لم يكن الصوت واضح إذا لو سمحت.
نحن الآن سوف نطلب مساهمة فعالة للمجتمع الدولي لتحويل الوضع من الحرب، من حالة الحرب إلى التسوية، لأنه هذا الشيء خطير جدا ويتعلق بمصالح الجميع. فالحل هذا ليس عن طريق التدخل بشكل أو بآخر، بل الاستنفار السياسي.
نعم، روسيا يعني في بيانها أكدت أن المعارضة المسلحة هي التي استخدمت هذا السلاح، فيما الغرب الأمريكي والبريطاني شكك في هذا الموضوع.
على كل حال إذا شككوا فيجب الأول طبعا التحقيق مطلوب للتأكيد، وشيء ثاني لدينا المعلومات الواردة من دمشق، فنحن نشتغل على هذا الأساس. في كل الأحوال الاستخدام السلاح الكيميائي يتطلب حشد الجهود لتسوية سياسية وليس لرفع مستوى المجابهة في سوريا.
نعم، يعني الرد جاء مباشرة من خلال من عين رئيسا للحكومة الانتقالية في سوريا بالأمس غسان هيتو، الذي رفض أي شكل من أشكال الحوار مع الرئيس الأسد والنظام في دمشق.
نعم صحيح، فلذلك نعتبر أن هذه الخطوة هي تؤرقل العملية السياسية، وهي في إطار مفهوم الحسم العسكري وإسقاط النظام، وهذا مثل ما نعرف أمر مستحيل. فهذه الخطة لم تنجح وهي غير شرعية، فكان من الواجب تعيين الفريق المعارض للمفاوضات مع النظام والسلطات السورية وليس ما يسمى هذه الحكومة، لأنه هذا يتناقض مع إرادة الشعب ومع أهداف التسوية. نحن نعتقد أن هذا يؤدي إلى التصعيد، وندعو الجميع إلى إعادة النظر في هذه التصرفات من قبل المعارضة والأطراف الخارجية التي تؤيدها. ونحن نرى في الأونة الأخيرة عدة الإجراءات تؤدي إلى تدهور الأوضاع، مثل الدعوات لزيادة تسليح المعارضة أو الدعوات لإعطاء المقعد السوري بالجامعة الدولية العربية. فيجب تغيير المجرى لما يحدث، لأنه هذا الشيء خطير. فنحن سنواصل الجهود من أجل الحل السياسي.
نعم، سعادة السفير، أين وصلت المفاوضات والمحادثات الأمريكية الروسية في هذا الإطار؟ الجميع ينتظر استحقاق لقاء الرئيسين بوتين وأوباما. هل تعتقد أن مسار هذه المفاوضات سينتهي إلى يعني ترتيب التسوية، وأن ما يجري الآن هو محاولة تحسين شروط ورمي كل الأوراق، أم أن لا شيء يتحقق في هذا الإطار.
هذا صحيح أنه خلال اللقاء الأول ما بين لافروف وكيري صار في تسجيل لبعض التفاهمات حول ضرورة تسوية سياسية وتشجيع الأطراف السورية على هذا، ولكن بعد ذلك صار في الإجراءات أو خطوات أشرت إليها من عدة الأطراف. فيجب على روسيا وأمريكا أن يكون مثل ما صار تفاهم للتأثير على هذه الأطراف للتصحيح الأوضاع، لأنه بدون ذلك من المستحيل الوصول إلى الاتفاقات حول بدء الحوار وتطبيق بيان جنيف. فهذا يتطلب من الجهود ونحن نواصلها الآن. كيف يكون نتائج بالضبط ما بقدر أقول اليوم، لأنه هذا موضوع العمل اليومي.
طبعا كان يعني ملفت للنظر كحدث وصول قطعة من الأسطول الروسي العسكري إلى لبنان، وهذه الزيارة فضلا عن التواجد الروسي المهم في البحر المتوسط. أليس هذا الوجود وهذا الظهور يعبر عن رسالة أيضا في ساحة الصراعات القائمة في المنطقة ولا سيما في سوريا؟
لا أعتقد أن هذه هي رسالة تتعلق بالوضع الحالي، لأن هذا القرار الاستراتيجي حول تواجد الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط والمتعلق بالمجمل النهج السياسي والأمني لروسيا الاتحادية، فأوسع من النزاع السوري مثلا أو المستجدات الأوضاع حاليا. فنعتقد أنه في نفس الوقت نعتقد أنه هذا التواجد هذا الدعم لاحق للنهج السياسي المبدئي الروسي في هذه المنطقة وأوسع منها متعلق بالمناطق الأخرى.
نعم. سؤال أخير سعادة السفير، يعني قبل أيام أثيرت مسألة خرق الطيران السوري للحدود في عرسال وتم النفي السوري لهذا الأمر. الآن قبل قليل أنباء عن سقوط 5 صواريخ في جنود الهرمل مصدرها الأراضي السورية من قبل مسلحي المعارضة، كيف تنظرون إلى هذه التطورات على الحدود اللبنانية السورية؟
نحن أولا روسيا يعتبر موقفها ومكانها في المجتمع الدولي، ونحن عضو في مجلس الأمن، فهناك الموقف والبيان الأخير لمجلس الأمن ينص على الأشياء المهمة مهمة فيها، ومن المبادئ الأساسية نتمسك بها بطبيعة الحال هذا سيادة الدول. ومن ناحية أخرى أن هناك في اتفاقات ثنائية بين لبنان وسوريا، فهذه الدولتين يجب أن يكون الاتصال المستمر بين القيادات. فيما يخص بسياسة لبنان فنحن نؤيد سياسة تحييد لبنان عن ما يحدث في المنطقة وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات والجيش اللبناني. فنعتقد أن هناك مخاطر فعلا كبيرة، فلذلك فيما يخص بالحدود فيجب يكون هناك التواصل المستمر بين الدولتين لبنان وسوريا.
شكرا جزيلا سعادة السفير الروسي في بيروت سيد ألكسندر زاسبكين. مجموعة نقاط يعني مهمة تحدث عنها عندما يقول سفير الاتحاد الروسي مستحيل إسقاط النظام في سوريا عبر هذه الحركات العسكرية، حتى عبر أي شكل من أشكال التدخل الخارجي وغيره.
هذا ينطبق تماما مع رؤيتنا للأمور، ومن أجل ذلك قلنا عندما وصلوا إلى قناعة بعقم مسعاهم وقلت 2 أشهر 6 أشهر وذكرت ذلك، وهناك استحالة تدخل عسكري أجنبي بسبب التوازنات الدولية واستحالة تحقيق الإنجاز الميداني بسبب ما ذكرت.
لكن بالنسبة للسؤال، نعرف دبلوماسي يعني بيضل عنده تحفظات في التعبير، هذا الوجود العسكري الروسي الكبير في شرق المتوسط شو تفسيرك له؟ هل هو ظاهرة يعني زيارات عادية؟
الدولة أبدا، الدولة الكبرى عندما تكون بصدد الانخراط في العمل الدبلوماسي أو العمل السياسي أو القرار الدولي لا تتكل على ما يجري في سياساتها الداخلية. كل قرار لا يكون هناك خلفه قوة عسكرية تحميه يكون عبثا أن تلتفت إليه. على سبيل المثال بين الصين وروسيا، الصين دولة أكبر وأهم اقتصاديا من روسيا، ولكن الصين حتى الآن لم تتخذ قرارا وتنفذه، أخذت قرار لم تتخذ قرارا وتنفذه بالانتشار العسكري في عبر البحار، في أعالي البحار. لذلك القرار الصيني مهم دوليا، لكن ليس بأهمية القرار الروسي الذي تحميه قوة عسكرية عاملة عبر البحار. الولايات المتحدة الأمريكية لو لم يكن لها القدرات العسكرية التي تستطيع أن تتدخل في هذه المنطقة أو تلك، لماذا أو كيف يمكن أن نفهم أن يأتي السفير الروسي، السفير الأمريكي أو القنصل أو الموظف ويدير رئيس دولة؟ هذا الأمر دائما يذكرنا بموقف أحد القادة الساسة الأوروبيين عندما قيل له بأن البابا يرفض ذاك، قال كم لديه دبابة. فبالتالي القرار السياسي الدولي إن لم تكن هناك قوة عسكرية جاهزة وفاعلة لتحمي لا قيمة له. وروسيا التي خبى وهجها لمدة عقدين من الزمان تراجعت الآن من البوابة السورية تستعيد موقعها، وذكر أكثر من مرة موقفنا أو موقعنا في المجتمع الدولي. هذه نقطة أساسية، هم يعرفون أنهم استعادوا موقعهم في المجتمع الدولي، ولكن هذه الاستعادة ليست مجانية، والبقاء في هذا الكرسي ليس عملا تبرعيا من المجتمع
طبعا
الدولي.
طبعا
لذلك على روسيا إذا أرادت أن تتابع شغل موقعها الرئيسي في المجتمع الدولي أن تجهز القوى العسكرية التي
وهذا ما تفعله فيه.
وبالتالي الأسطول الروسي الذي يعزز أصلا يعني دخولهم إلى الميناء اللبناني، هل كان حاجة اقتصادية أو لوجستية؟ أبدا
طبعا.
لم يكن أبدا، إنما كان دخول
الأسطول الروسي في البحر المتوسط ولا يأتي إلى لبنان.
نعم، إنما دخول من باب توسيع الفضاء الاستراتيجي للأسطول، بدل أن تكون علاقة الأسطول محصورة بدولة واحدة في شرق المتوسط هي سوريا، أصبح هناك دولتان.
أصبح هناك دولة، يعني هذه زيارة مش عم تحملها أكثر مما تحتمل.
لا
هل
لا
هل
لا
يم هل أصبح هل يمكن للبنان أن يكون يعني أفق مساحة استراتيجية
انتقل لبنان الروسي؟ انتقل لبنان من خانة الرفض المطلق لقبول أي التماس مع سفينة حربية سوفيتية أو روسية، هذا كان قائما، إلى القبول. وبالتالي دائما نحن ننظر إلى الأمور بالمقارنة وبالنسبية، وبالتالي هي في خط صاعد. لم تكن السفن الحربية يعني
السفن الأطلسية تيجي وتستعرض، يعني
طبعا
الطليانية والفرنسية والألمانية،
بقيت في الجيش أربعة عقود لم نشاهد سفينة روسية واحدة تأتي إلى الساحل اللبناني، بينما كنا على صلة دائما بسفينة فرنسية، سفينة إيطالية، سفينة أمريكية وهكذا. الآن عندما تدخل هذا أمر له دلالاته الاستراتيجية حتما.
نعم دكتور، معنا مراسلنا من هرمل رسلان أنصو، يعني صباح الخير.
صباح النور.
شو آخر عن سقوط صواريخ مصدرها الجانب السوري في جنوب الهرمل؟
نعم محمد، قرابة الساعة 8:30 تقريبا من صباح هذا اليوم سقط صاروخ من نوع 107 ملليمتر انفجر في منطقة سهلات الماء القريب في قضاء الهرمل، سهلات الماء القريبة من بلدة القصر، غربي بلدة القصر. هذه البلدة أول للمرة الأولى تتعرض لهذا القصف الصاروخي، وبعد ذلك سقط أربع صواريخ أيضا في المنطقة نفسها. ليس هناك الحمد لله أي أضرار أو أي ضحايا أو أي إصابات، لكن هناك أضرار مادية في المنطقة التي وقعت فيها الصواريخ.
من أين مصدر هذه الصواريخ؟ يعني تبين مصدرها؟
نعم، مصدرها من الجهة المقابلة في الأراضي السورية، حيث تسيطر المجموعات المسلحة على بعض المناطق، وهذه ليست المرة الأولى. التي يطلق فيها صواريخ على منطقة قضاء الهرمل، حيث سقط صاروخان قبل فترة في بلدة القصر في نفس القضاء.
كله داخل الأراضي اللبنانية عم تحكي؟
نعم، في داخل الأراضي اللبنانية.
كيف هي الأجواء الآن بعد سقوط هذه الصواريخ؟
الأجواء هنا جيدة، لأن الصواريخ لم تصب أي مكان سكني، لكن الأجواء متوترة عند الأهالي الذين يطالبون بحمايتهم من هذه المجموعات المسلحة.
نعم، يعني هل هناك أي إجراءات للجيش اللبناني في في وجود في انتشار في محاولة في شيء؟
نعم محمد، لحظة سقوط الصواريخ حضرت دورية للجيش اللبناني وعملت على معاينة مكان سقوط الصواريخ وأخذت بعض القطع من هذه الصواريخ.
شكرا مسلان، كنت معنا من الهرمل. شكرا جزيلا لهذه المعطيات والمعلومات ضيفنا الكريم ومشاهدينا. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء. عميد، هذه ما يجري على الحدود اللبنانية السورية كيف تفسره؟ وهذا التصعيد، هل هناك مخطط مقصود لهذا الأمر؟
الحقيقة لا نتفاجأ بما يجري. وإذا كنا أردنا أن نكون موضوعيين ينبغي أن نضع الأمور في نصابها. لبنان يرتبط مع سوريا باتفاقية أمنية، وحتى هذه اللحظة لم يتجرأ أحد من اللبنانيين الرسميين ليطرح مسألة مراجعة هذه الاتفاقية أو إلغائها. وهذه الاتفاقية الأمنية
وتمت مراجعتها أيام رئيس سنيورا ورئيس حرير وأقروا.
هذه الاتفاقية تعطي لكل من الطرفين عبر الحدود الحق بالأمن والحق بمتابعة المجريات التي تجري عبر الحدود. وهذه الاتفاقية ينبغي أن تدار من قبل مجلس عسكري أمني فيه وزراء الداخلية والدفاع من كل طرف. فإذا شعر أي طرف بخطر أو خلل ما فإنه يلفت النظر للفريق الآخر بمثل هذا الخلل. لو جئنا إلى أرض الواقع لوجدنا أن سوريا منذ العام 2011 عندما بدأت أزمتها حتى الآن لفتت نظر اللبنانيين أكثر من 13 مرة وطلبت 4 مرات اجتماع للمجلس العسكري الأمني. اللبنانيين لم يستجيبوا لا للفت النظر ولم يستجيبوا للاجتماع. ثم الكل يعلم، أنا شخصيا على الأقل أقول أنني منذ سنة حتى الآن طلبت أكثر من 10 مرات بمقالات أو مقابلات تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية أن تحول المنطقة شمال خط عرسال طرابلس إلى منطقة عسكرية وأن يتولى الجيش اللبناني حفظ الأمن منفردا فيها. هذا الأمر لم يستجب له. ما الذي حصل مقابل التلكؤ اللبناني؟ حاول لبنان في العام 2012 مرة واحدة يتيمة أن ينفذ خطة أمنية في أواخر كانون أول أوائل شباط 2012 في منطقة وادي خالد. ما الذي حصل عندما تحرك الجيش ليضبط الأمن؟ الذي حصل أن تحرك الأهالي، وأذكر بعض نواب كتلة المستقبل وقالوا أن الجيش بحركته استفزنا، الجيش يتحرك على الأرض ويستفزهم. ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون تحويل المنطقة إلى منطقة حاضنة للإرهابيين. الآن المعلومات تقول أدناها يقول أن هناك من 3000 إلى 4000 مسلح غير لبناني على الأرض اللبنانية يتخذون ملاذا آمنا وينطلقون منه للقتال في سوريا، وبعض المعلومات تصل إلى رقم 15,000. هلأ خليني أتعامل مع الرقم الصغير 3000. ماذا فعل لبنان حيال هؤلاء 3000؟ أكثر من ذلك، هناك شخص شادي المولوي الذي ملاحق من أكثر من جهاز ومن إنتربول بجرائم إرهاب، وقبض عليه بالشكل الرسمي وفقا للقانون اللبناني، ما الذي حصل؟ والآن يتنصر رئيس الحكومة من قضية شادي المولوي ويقول أنه تحت القانون، ولكن عندما أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قرارا باستدعائه للقضاء ما كان رد شادي المولوي؟ وأين هو شادي المولوي؟ هو هؤلاء لا يريدون أن يفرض القانون اللبناني في منطقة هذه المنطقة شمال خط عرسال طرابلس. ثم الكل يعلم كيف يؤتى بالسلاح ويؤتى بالتجهيزات، وكيف تتحرك المنطقة غرف في المنطقة غرف عمليات، وكيف أن ما يسمى
كيف يؤتى بالسلاح يعني؟ سلاح
عبر البواخر، عبر عبر البواخر بشكل مستديم، والكل يعلم كيف تكون العملية في مرفأ طرابلس عندما تأتي باخرة السلاح. هناك موظفين من فئة معينة يطلب إليهم الخروج، وتأتي باخرة السلاح في ليل أو نهار يمنع دخول هذه الفئة من المرفأ، وهذا على أعين الناس.
وهيك
معلوم كل العالم تعرف لطف الله أولى واحد واثنين وثلاثة كيف إجوا، وين صارت الملاحقات بمسألة باخرة الطفل الاثنين التي ألقي القبض عليها وينها؟ بالتالي نحن اللبنانيين خرقنا الاتفاق، وأدى هذا أكثر من ذلك، حتى الآن سجلت أكثر من 56 عملية تسلل معلنة من الأرض اللبنانية من مسلحين ضد الأرض السورية. ماذا فعل لبنان؟ لم يفعل شيء. بالتالي حيال هذا الموقف، عندما يقوم الشخص بالدفاع عن نفسه، هل يلام الشخص الذي يدافع عن نفسه؟ مطلقا. في مسألة القصف الذي حصل
في
جرود عرسال، أنا أستطيع أن أقول وجازما في هذا الموضوع أن أحدا لا يعرف خط الحدود في المنطقة التي قصف فيها.
منطقة ملتبسة يعني حدودية،
أحد، لأنه أصلا نحن ما رسمنا حدود هناك، لا موجود علامي ولا موجود خط حدودي ولا موجود شريط شائك. كل ما حصل أنها قصفت منطقة، ونحن نعلم أن الحدود هي متقلبة على رؤوس التلال في تلك المنطقة، وفقا لما شاهدنا على شاشات التلفزة، منها ما كان في الجهة الشمالية ومنها الجهة الشرقية. فإذا حللنا الموضوع تأتي كلها في الأرض السورية. على أي أساس نقول أن هذه العملية العسكرية حصلت على الأرض اللبنانية؟ وإذا كنا نريد أن نطبق الاتفاق بدقة، العملية بسيطة، في عنا الاتفاقية بتروح لجنة تحقيق مشتركة من السوريين واللبنانيين قبل أن نقوم بأي عمل. ويبقى نحن لحد الآن لم نعلن العداء على سوريا رسميا على الأقل. هل لبنان أعلن العداء على سوريا رسميا حتى تنقطع علاقته بها، ولا ينشئ لجنة تحقيق ليعرف ما هي الشكوى السورية ولماذا كانت ردة الفعل السورية؟ نحن بهذا الصدد نطرح هذه الفكرة ببساطة، تطبيق الاتفاقية.
ما الذي يمنع التواصل اللبناني السوري يعني في
التدخل الأجنبي؟ التدخل الأجنبي يريد لبنان. كما أن التدخل الأجنبي منع لبنان من أن يفرض سيطرته على منطقة الشمال والشمال الشرقي من لبنان لتصبح ملاذا آمنا للإرهابيين والمسلحين الآتين من أقاصي الأرض. أيضا التدخل الأجنبي وانصياع لبنان للتدخل الأجنبي يحول دون سلوك القنوات التي تحددها الاتفاقات. هذه الاتفاقات تحدد القنوات، في عندك من المجلس الأعلى ونزول. لماذا نعطل كل هذه رغم أن الاتفاقات تنص عليها؟ لماذا نحن ندخل أو نقحم أنفسنا في إطار عدائي؟ وبعدين في شغلة أكثر من هيك، إذا كان يظن أحد أن التقرب من المعارضة سيمنح لبنان مستقبلا، يعني مع أنه في استحالة كلية سقوط هذا النظام، بس فرض المحال ليس بمحال أبدا. أنا يذكرني هذا الأمر بمقولة دائما تستعمل كمثل في الأخلاق والعلاقات الزوجية التي تخون زوجها في مع رجل، ترى الويلات وعظائم الأمور من هذا الرجل عندما تصبح في كنفه، لأنه يتذكر دائما تذكرها للماضي. ونحن نقول لا يظن أحد أن المعارضة السورية إذا وصلت إلى السلطة ولن تصل، حتى ولو قسمت ولو لا يظن أحد أنها ستعامل لبنان أنه ولد مدلل أبدا. ستعيد إلى الأذهان الفكرة السورية القائمة على نقطتين، والتي قبرها حافظ الأسد عندما قال دولتين في شعب واحد في دولتين. ستعيد إلى الأذهان أن لبنان غلطة تاريخية، وستعيد إلى الأذهان أن الخطر الرئيسي على سوريا يتأتى من لبنان. ينبغي أن يتذكر الجميع أن ما يجمعوه وما يزرعوه الآن سيحصدوه لاحقا، سواء بقي النظام وهو سيبقى أو تغير النظام، لأن الخطأ لا يمكن أن يكون قاعدة للسلوك.
طب بهذا الإطار عميد، بنفس الوقت اللي كان يعني بلبنان قايم القيمة على الحادث اللي صار في جرود عرسال، كان الطيران الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، يعني هو معودين على الطيران الإسرائيلي، لكن في تكثيف للطلعات الطيران الإسرائيلي في هذه الأثناء فوق لبنان بكل مناطقه. شو
تفسيرك لهذه الظاهرة؟ أنا أتألم دائما من ردة الفعل الرسمي اللبناني حيال إسرائيل، وأقارن ما كان وضعنا عليه عندما كانت المقاومة على الحدود مباشرة قبل قرار 1701، وكيف كانت كلمة لبنان الرسمي العليا في العام 2000. يكفي أن أذكر أن العماد إيميل لحود قال لي أولبرايت،
صحيح،
وهي تهدد وتقول له لا تنسى أنني أنا أحكم العالم، قال تحكمي أو لا تحكمي أنا نعست وأريد أن أنام، وهذه مصالح بلدي. نحن عندما نتذكر هذا الذي كنا فيه بسبب العنفوان والقوة التي خلقتها المقاومة وجعلتها بين أيدينا، واليوم هذه المقاومة التي جعلت لبنان عنفوانا وقوة ترشق بالحجار من هنا وهناك من هؤلاء الذين أصبحوا تابعين للغرب والذين يعملون لمصالح غربية، سواء كانوا في مواقع رسمية أو كانوا في مواقع شعبية أو كانوا في مواقع أخرى. نحن نتألم من أجل ذلك. إسرائيل لا يمكن أن تواجه بقانون دولي، ولا يمكن أن تواجه بأخلاق، ولا يمكن أن تواجه بشرع. إسرائيل تواجه بطريقة واحدة، القوة تحد القوة.
هل في الذهن الإسرائيلي اليوم، أي يعني مع حكومة الإسرائيلية الجديدة مع زيارة أوباما إلى المنطقة، هل يمكن أن تفكر إسرائيل في التصرف أحمق جديد بمشاريع حرب في ظل التطورات؟
إسرائيل دائما كيان يقوم على فكرة الحرب الدائمة، إما أن تكون في حرب وإما أن تكون في حركة إعداد للحرب. فإذا كلمة الحرب هي دائما عنوان إسرائيلي، إما هي في حرب أو في إعداد للحرب. الآن إسرائيل هي في مرحلة الإعداد للحرب لأنها مش بحرب، لكن متى تنطلق إسرائيل إلى الحرب؟ إسرائيل متى تنطلق إلى الحرب؟ عندما تحصل عناصر ثلاثة. العنصر الأول الميداني، أن تمتلك القوة التي تحقق بها الإنجاز الميداني. العنصر الثاني القوة وهو داخلي، أي القدرة على استيعاب ردات الفعل. العنصر الثالث هو دولي، أي تثمير نتائج الميدان سياسيا ودوليا وجعل المجتمع الدولي يقبل بهذا الأمر. لو جئنا إلى هذه القواعد الثلاثة وطبقناها على الواقع القائم لوجدنا في الإنجاز الميداني إسرائيل عاجزة عن تحقيق المطلوب بالواقع الراهن، لأن المقاومة تملك من القدرات ما يجعلها عاجزة عن ذلك. ثانيا بردات الفعل، استيعاب ردات الفعل، الفضيحة التي تلقتها إسرائيل والتي عممت مؤخرا أن القبة الفولاذية كان هناك ادعاء بأنها تسقط 30% من الصواريخ، وحتى نحن تعاملنا مع هذا الموضوع أنها تسقط بين 20-30% من الصواريخ. لكن الفضيحة التي عممت قبل أسبوعين قبل أسبوع انها لا تسقط اكثر من 5% من الصواريخ.
حتى بعض الافلام التي نشرت انه كانت غير صحيحه.
وبالتالي 5% من الصواريخ اصلا خطا الاصابه هو 10% في بعض الاحيان. لذلك لا قبه فولاذيه. واذا تذكرنا ان سماحه الامين العام لحزب الله الذي ما قال الا وصدق في هذا المجال الاستراتيجي العسكري الدقيق الذي هدد به اسرائيل، وتعلم اسرائيل انه صادق فيما يقول، يقول انه يستطيع ان يصل الى اي نقطه في فلسطين المحتله. فاذا اسرائيل لا تستطيع ان تتقي ردات الفعل. الامر الثالث تثمير نتائج النصر فيما لو تحقق ولن يتحقق. الان المجتمع الدولي منقسم الى معسكرين، احدهما لا يوافق على المصالح الاسرائيليه، وبالتالي كل هذا اسرائيل ليست شخص يعمل بالذهنية العربية. إسرائيل إن لم يكن هناك جدوى من عملها لا تقوم. وبالتالي فيما عرضنا لا جدوى من حرب، لذلك لا يوجد حرب.
لا يوجد. نعم. معنا عميد مراسلنا زميلنا يوسف شعيته من أمام السرايا الحكومي. يعطيك العافية يوسف.
الله يعافيك محمد.
شو الأجواء اليوم بالسرايا الحكومي كمان قبل جلسة بكرة يفترض الحاسمة في الكثير من القضايا؟
طبعا التركيز محمد هو على جلسة الغد التي طبعا تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وأيضا في هيئة الإشراف على القانون الانتخابات. أما فيما يتعلق باليوم فالجلسة قد تعتبر بجدول أعمالها عادية جدا، 59 بند، ولكن ما سيطرأ على هذه البنود من خارج طبعا الجدول هو حديث ما سيطرحه الوزير محمد فنيش حول الخروقات الإسرائيلية المتمادية وطلبه الاهتمام الوطني بهذه طبعا بالتنديد بهذه الخروق، إضافة إلى اعتباره أيضا بعد سؤال الصحفيين له حول موضوع ما يحدث على الحدود اللبنانية السورية بأن ما يجري الحديث عنه حول قصف سوري لبعض فوق بعض الأراضي اللبنانية إنما هو أمر يتم المناقشة به والحل والتواصل إلى الحلول حوله بالدبلوماسية بين لبنان وسوريا. أما فيما يتعلق بسلسلة رتب الرواتب، ليس هناك من تأكيدات 100% من الوزراء الذين أتوا إلى السرايا الحكومية. النائب او الوزير مروان خير الدين اكد ان السلسله ستحال غدا الى جلسه الى مجلس النواب، فيما لم يؤكد ذلك وزير الاقتصاد او وزير الماليه نفسه محمد الصفدي. اما فيما يتعلق بهيئه الاشراف على الانتخابات فعلى ما يبدو ان التوجه سيكون بحسب ما تم التوصل اليه في الهيئه العليا الاستشاريه للدراسات والتشريع التي رئيسها الوزير شكيب قرطباوي، فيبدو ان التوجه بان يكون هناك رأي بأن التأليف الهيئة هو لمرة واحدة فقط وفق القانون العام 2009، وبالتالي يقول الوزير خير الدين فإن على اللبنانيين جميعا أن يتوجهوا نحو وضع قانون أو الاتفاق على قانون جامع يمنع الويلات عن لبنان بحسب تعبيره. إذا نحن ننتظر في السرايا الحكومي ما قد يطرأ على الجدول الأعمال، جدول أعمال الجلسة من هذه البنود أو هذه القضايا الحساسة وما سيتم خلال الجلسة من نقاش حول هذه البنود.
يعني بالنسبة لبكرة ما في شيء محسوم حول إقرار المسألتين سواء الهيئة المشرفة أو سلسلة الرتب والرواتب.
حتى أن الوزراء محمد لم يتسلموا إلى الآن جدول أعمال جلسة الغد. يعني ليس هناك من طبعا حسم، خاصة أن رئيس الجمهورية كان قد وصل من جولته الأفريقية صباح اليوم مع عدد كبير من الوزراء. هؤلاء الوزراء هم غائبون الآن عن جلسة اليوم في السراي الحكومي. جدول أعمال ربما يوزع في فترة ما بعد الظهر، ولكن حسب الوزراء ليس هناك من شيء محسوم حول القضايا الحساسة التي من المفترض أن تبت في جلسة الغد في قصر بعبدة.
شكرا يوسف شعيتو، ستوفينا طبعا بكل ما جديد من جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي. شكرا جزيلا لك. البعض يخشى عميد بكرة أنه تدخل البلاد في كوما سياسية إذا يعني لم يتم التوافق على سواء الهيئة المشرفة على الانتخابات أو إقرار السلسلة وسلسلة الرتب والرواتب.
في هذا الأمر تذكرني بسؤال طرحته علي منذ 6 أشهر في هذه على هذه الشاشة مباشرة.
نعم.
وسألتني يومها في آب.
صحيح.
عن إمكانية إجراء الانتخابات. وأجبتك يومها قبل شباط المقبل لا نستطيع أن نحدد إجابة.
صحيح.
الآن نستطيع أن نقول قولا آخر، أن لبنان بات جزءا رئيسيا من الصراع الإقليمي الدولي.
نعم.
قبل أن تحسم عملية ضبط هذا الصراع أو حل هذا الصراع. لا يمكن أن يسمح للبنان بأن ينطلق آمنا، فسيسعى كل فريق في أن يجذب لبنان إلى خانته. الأمريكيين مصلحتهم في أن يستعيد لبنان صورة العام 2005، تنشأ حكومة يديرها فيلتمان ويأتي أو ينفذ انتخاب تحت الصخب الشديد على طريقة 2005، وتشكل أكثرية تزور الإرادة الشعبية ويدار لبنان كما يريد. يعني؟ الأمريكيين يحلمون بهذا، وللأسف هناك من الرسميين اللبنانيين ما يحاكون الأحلام الأمريكية. لكن الذي تغير في العام 2013 عن 2005 أن من كان يخشى شيئا في العام 2005
ليه؟ الآن خشي من الفتنة مش قائمة. لا لا، شفنا البلد. لا لا، كيف كان يعني على فوهة. نعم، بركان.
مسألة الفتنة الآن فيما لو مرر الانتخاب بالطريقة الأمريكية احتمالها أعلى من عدم التمرير. في العام 2005 عدم تمرير الانتخابات كان يجعل من احتمال الفتنة أعلى. لذلك اختلفت النسب الآن. الآن في العام 2013 تمرير انتخابات أمريكية في لبنان تقود إلى الفتنة الأكيدة، لأن هناك مكونين رئيسيين في لبنان يجدان أن هناك إرادة أمريكية بوضع اليد على لبنان وتهميشهما، الفريق المقاوم والفريق الوطني الحر. هؤلاء لن يسمحوا بأي طرق بأي طريق
من الطرق. مكونين كمان يقابلها.
مشان هيك أنا عم كفي. مقابلون الفريق الأمريكي في البلد يعلم أن انتخابات حرة، وفي دراسة أجريت من قبل مؤسسة فرنسية بتكليف من دول الخليج لاتجاهات المزاج اللبناني في الانتخاب، فيما لو تمت انتخابات حرة على قاعدة النسبية جاءت هذه النتيجة، ومؤسسة لصالحهم جاءت بنسبة 62% للفريق الذي لا يحاكي لا يتقاطع مع الغرب، و 38% للفريق الغربي. وبالتالي هذا الفريق لن يمرر انتخابات
أسس قانون النسبية. قالوا صراحة
أقول لك لن يمرر انتخابات وفقا لإرادة هذا الفريق. فإذا نحن الآن في منطقة تجاذب.
شو الحل؟ الحديث اليوم لذلك عن تفاهم روما.
أنا أعتقد مع احترامي لكل ما جرى في روما، تفاهم روما وفقا لما تم التسريب فيه
مختلط،
مفترض أن يرضي، يعني بتشوفه لصالح الفريق الآخر أكثر من صالح الفريق اللي ذكرت. من أجل ذلك أنا لا أرى سهولة في تمرير اتفاق روما، لا أرى سهولة. وعلى هذا الأساس بما أن التجاذب قائم، وبما أن الانتخابات سترفع احتمالات الفتنة بالظرف القائم، أعتقد أن الاتجاه الأغلب في لبنان هو لا انتخابات في المنظور.
في المنظور؟
نعم.
إلى حين حسم المنطقة الوضع
في المنطقة إلى حين حسم المسألة السورية. إلى حين حسم.
هل من المرجح حسم المسألة السورية في أفق منظور؟
لا، حسم المسألة السورية ليس حسما ميدانيا.
حتى يعني امبارح قائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي بيقول في شهادته أمام الكونغرس لا يوجد أفق حاليا لانتهاء الحرب الأهلية اللي بيسميها.
صحيح، هني هيك بدون. بس
هذا واقع.
بس بالمقابل أنا ذكرت في مطلع الحديث نقطة وبرجع بأكد عليها. الآن الوضع في سوريا، القدرات المسلحة المسلحين تتراجع في المكان وتتراجع في القوة، وقدرات النظام والجيش العربي السوري تتقدم.
يعني نحن في المراحل الأخيرة من المحاولات الأمريكية اليائسة والعربية لتغيير.
أنا أقول أن ما يجري الآن هو الورقة الأخيرة التي تلعبها القوى الغربية في سوريا.
تقسيم هذه الحكومة، البعض يخشى عليها من تقسيم سوريا، يخشى منها على طريق تقسيم سوريا.
يعني فكرة التقسيم، نحن كل دائما عندما كنا نقارب ما وصفناه بأنه الحريق العربي قلنا أن التقسيم دائما هو السيف المسلط على أي حالة لا تملكها أمريكا كما تريد. قسمت السودان، الآن تتجه لتقسيم مصر، العراق تدفعه الآن في تقسيم واقعي وتدفعه لتقسيم قانوني، وفكرة التقسيم فكرة سائدة وفكرة لا يمكن أن يستبعدها أحد، لكن حتى يتم التقسيم ينبغي أن يكون هناك توازن قوى يمنع أحدهما من الدخول إلى منطقة الآخر. هذا الأمر لم يحصل حتى الآن في سوريا، لذلك حتى هذه اللحظة التقسيم مستبعد في سوريا.
من الذي يريد التقسيم؟ يعني عم نسمع سيناريوهات للأسف عبر وسائل الإعلام، كان عم بسمع ديك اليوم أحد عناصر 14 أذار عم بيرسم يعني خرائط طائفية بشعة على الهواء، ويقول أن هناك مخطط لدولة علوية، وأن ما يحصل في القصير هو محاولة شيعية للتواصل مع يعني المنطقة العلوية ودولة سنية ودولة كردية وهكذا، يعني عم بفصل خرائط.
هذا الكلام ليس بجديد، وهذا الكلام تم تداوله في العام 2005 وتحت عنوان خريطة الشرق الأوسط الجديد، والتي رسمت فيها الدول و أدخلت إلى جانب لبنان، تركيا، قسمت تركيا، قسمت السعودية، قسمت إيران، قسمت أفغانستان، وخرجوا من 25 دولة قائمة حاليا ووصلوا إلى 52 دولة مفترضة. فكرة التقسيمية
بالأمم المتحدة،
كل من هو على اطلاع بالفكر الصهيوني ويريد أن يروج للفكر الصهيوني يروج لهذه الخريطة، خريطة 52، ويوم قلنا بيقلب 25 بصيروا 52، يعني بتقلب الرقمين ببعضهم. فكرة التقسيم هي أساس الاستراتيجية الصهيونية في المنطقة، وفي كل مرة تصل إسرائيل إلى قدرة تقسم فيها أو تقتطع لا تتردد. والكل يعلم أن لبنان عندما دخل في فتنته في العام 1975 مباشرة كان الطرح التقسيم، والعراق التقسيم، السودان التقسيم، ليبيا التقسيم. لذلك من يطرح مسألة التقسيم واحتمالته لا يطرح شيئا جديدا ولا يشترح عجوبة في هذا الموضوع، لكن نحن لا نتعاطى مع الفكرة كونها موجودة فقط ونسلم بها، لكن نحن نتعاطى مع الأمر بشكل آخر، نقول ما هي الإمكانات لوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ. الآن الفكرة موجودة، مش عم نقول اليوم، من 75 موجودة، بس الآن هل أن البيئة السورية باتت جاهزة للتقسيم؟ أنا أقول لا. السبب التقسيم يحصل عندما يكون هناك توازن للقوى محلي وإرادة دولية للتنفيذ، إجماع دولي، إرادة دولية للتنفيذ. الأمرين مش موجودين الآن في سوريا. في سوريا لا يوجد توازن، ومن أجل ذلك فابيوس قال أن احنا بدنا نصلح المعارضة من أجل إقامة التوازن. كلهم عم يحكوا بإقامة التوازن، لماذا؟ لأن التقدم، وليسمح لي بعض الأشخاص الذين يتابعون بشكل مجتزأ ما يجري على الأرض في سوريا، خطأ كبير أن يظن أن الجيش السوري لا يسيطر على مجمل الحالة. في فرق نحن عسكريا بين السيطرة الجزئية على هذه الأرض أو تلك الأرض وبين السيطرة على مجمل الحالة. السيطرة على مجمل الحالة تترجم بقدرة الجيش على التحرك في أي مكان إذا أراد، إذا أراد، وبالتالي لكل جيش خطته واستراتيجيته. الذي ثبت في الملموس أن الجيش السوري مقابل حرب كونية اعتمد استراتيجية حفظت وحدته وحفظت تماسكه وحفظت فعاليته، فبالتالي هذا يقودني إلى القول بأن استراتيجيته استراتيجية ناجحة. فالجيش السوري مسيطر على الحالة العامة، هذه وحدة، فإذا لا توازن. والمسألة الثانية، المجتمع الدولي الآن لا يبرر، لو كانت أمريكا بالحالة التي كانت فيها عندما قسمت السودان أنا بقول لك كانت احتمال التقسيم في سوريا سريعة، بس الآن تغير المشهد. نحن في 2013 غير 2010 و2009، مختلف وضعنا. لذلك التلويح بالتقسيم والتلويح بالتدخل العسكري والتلويح والتلويح، كل ذلك من قبيل الحرب النفسية التي توجه بشكل أساس إلى رأس النظام في سوريا الدكتور بشار الأسد لتحمله على نوع من الانهيار الإدراكي حتى يتراجع عن السقف الذي هو فيه. لكن الذي يبدو من ردات الفعل امبارح أنا فقط تابعت ردة الفعل السورية، كان السلاح الكيماوي 3 أهداف، كيف عطلتهم ردة الفعل السورية؟ الهدف الأول كان بالنسبة للمعارضة أنها تلوح، طبعا الأمريكان أنهم يقولوا للنظام أنه لا خطوط حمر في استعمال الأسلحة وعليك أن تخاف. الأمر الثاني كان هدف تركي أن تقول أن تركيا، طبعا السلاح الكيماوي مش إجا عنصر امبارح حمل الكلاشينكوف وعمله، السلاح الكيماوي تم بقرار أمريكي وبإدارة تركية وتنفيذ من قبل المسلحين. هذا نحن بنفهمها هيك وبنعرف القرار الأمريكي لا يمكن أن يجرؤ هؤلاء لاستعمال السلاح الكيماوي لولا الطلب والقرار الأمريكي ولولا الإدارة التركية لهذا الموضوع. يمكن يكون ضابط تركي موجود هو اللي استعمل السلاح ونفذت المعارضة وقتلت، إذا كان فيهم سوريين المعارضة، وقتلت الأطفال.
بس هذا مؤشر خطير
لكن
دكتور
مؤشر
تبعاته بلكي تكرر
استعمال، لأنه عم بقول أنا رسائل الكيماوي كان حتى يقولوا للسوريين ما بقى في خطوط حمر باستعمال السلاح عليك أن تخاف.
هذا معرض.
وكانت تركيا بدها تقول إني أنا ألقيت بثقلي في المعركة مش مثل ما عم تقولوا إني تراجعت. وكان في غاية للسلاح الكيماوي هو ما نسميه الاستدراج والاستطلاع بالنار لردة الفعل السورية. كيف بدهم يعملوا؟ هل بروحوا يستعملوا الكيماوي؟ هل إنه بينهاروا؟ بينما الذي تابع ردة الفعل السورية البارحة اجتماعيا وعسكريا وميدانيا ودبلوماسيا وإعلاميا يخلص إلى القول بأن سوريا البارحة عطلت خطة الكيماوي، فتبينت أنها متماسكة بقواعد القانون الدولي، متمسكة بقواعد الأخلاق في الميدان، متمسكة بثقتها وعنفوانها، فعطل الأمر. لذلك ردة الفعل السورية أربكتهم أكثر ما أربكهم الميدان.
الآن طب ماذا يمنع تكرار الأمر أو تصعيده بشكل آخر في ظل هذه الهستيريا في هذه المعركة؟ يعني من يخوض هذه المعركة في سوريا لا يبدو أنه عامل بحسابه خطوط رجعة ولا عامل بحسابه تسوية، يكون أو لا يكون بعض قرن مصير رئيس أسد بمصير بعض الحكام في بعض الدول العربية.
لا 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 أبدا، المشكلة مع أمريكا هي مش قادرة تتقبل فكرة أن تنتقل من عقود 3 مارستها هي القطب الأوحد في هذا العالم، تقول للشيء والعياذ بالله كن ليكون أو تتمنى أن تقول كن ليكون، وأن تجد مجموعة من الذين عاهدوا ربهم بأن ينصروا شعبهم يقولون لها لا وأن يكسروا هذا القرار. هي لا تستطيع أن تتقبل فكرة الهزيمة، ولذلك تراها في كر وفر، تراها في كر تقول للحل السلمي تتراجع عنه. أنا منذ أسبوع منذ 10 أيام كتبت مقال في هذا الموضوع، تراجع عن مناورة على السلوك السوري الأمريكي. كيري جاء إلى المنطقة من أجل الترويج لفكرة الحل السلمي وأنه حل متوازن،
لكن جوبه بموقف عربي ما متشدد حتى كان في استياء الموقف الأمريكي.
الموقف العربي لا تعير له المواقف العربي لا تعير له أهمية، ليس له وزن في خارطة الاستراتيجية.
أكيد المال
ليس له وزن، دائما الوزن في الخارطة الاستراتيجية لمن يملك القرار والذي يستطيع أن يحمي هذا القرار، مثل ما قلنا قبل شوي عن الصين وروسيا. من يملك القرار واللي يستطيع أن يحمي هذا القرار. العرب لا يملكون القرار وإذا امتلكوه لا يستطيعون حمايته، وبالتالي عندما تتحرك العجلة الدبلوماسية لن يقف أحد عند الآراء العربية، لأنه لا يملك قرار موظف بالسفارة بيأمره للأمير وبيأمره للملك وبيأمره للرئيس، وإذا قرروا لا يستطيعون أن ينفذوا قرارهم أو يحموا قرارهم. لذلك عندما تتحدث الدول الكبيرة لا يلتفت إلى من هو في قعر المستنقع من الضفادع التي لا تفعل ولا تستطيع إذا قالت أن تحمي قولها. من أجل ذلك نحن لا نلتفت في مراقبتنا لما يجري في الأزمة السورية لجامعة الأعراب، ولا نلتفت إلى قول هذا أو ذاك، فقط نصغي إليه من أجل أمر واحد لنعلم، لنستدل به على طريقة خذوا صرار ومن صغار، لنستدل به على القرار الأمريكي. وعندما ننظر إلى الصاروخ الكيماوي الذي أطلق في خان العسل، نحن لا نتوقف عند هذا المعارض أو ذاك العربي أو ذاك الشيخ أبدا، نحن نستدل على هذا أن هناك قرار أمريكي بهذا الاستعمال. ولذلك قبل قليل قلت القرار أمريكي، الإدارة التركية والتنفيذ من المسلحين. من أجل ذلك لا أتوقف عند لا وزن للعرب.
لا بعد معاش معنا إلا دقيقة ونص. يعني بالنسبة للواقع اللبناني، الهواجس الكبيرة التي يعني سائدة في السياحة اللبنانية، لا سمح الله الفتنة اللي بين بالأمس أنه في إرادة شعبية وسياسية أيضا ودينية برفض الفتنة بعد الحادث اللي صار في الأيام الأخيرة، هل أنت مطمئن إلى هذا الواقع؟ اللقاء اللي شفناه بدار الفتوى،
يعني لبنان الآن جذبه طيران، طيار خارجي للفتنة، لأن هذه الفتنة يراد منها أمرين: فرط الجيش وإشغاله كليا عن أي عملية ضبط أمن للحدود من أجل تزخيم تعزيز قدرات المسلحين عبر لبنان بشكل أكبر، والمس بسلاح المقاومة وهو الهدف الاستراتيجي الأساسي. هذا الفريق يريد الفتنة، ومن أجل ذلك ترى الاعتصامات وترى لح المنابر وترى 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 كل ذلك. لكن هناك تيار آخر وهو الذي يصبر هو الأقوى. وحتى هذه اللحظة أنا أرى أن احتمال السيطرة على الوضع ومنع الفتنة يتقدم على احتمال الفتنة، دون أن أسقط من الحساب، لأنه نحن دائما كعسكريين نبني على الحل الأسوأ. لكن مع البناء على الحل الأسوأ أنا أقول حتى هذه اللحظة احتمال السيطرة وضبط الوضع أعلى من احتمال الفتنة دون إسقاطها.
بدي أشكرك على أمل أن تسقط الفتنة ونقطع رأسها في لبنان. شكرا جزيلا لك سيادة العميد الدكتور أمين حطيط،
شكرا
على حضورك وهذه القراءات الاستراتيجية المفيدة دائما بين فترة وأخرى. أشكر أيضا سعادة السفير الروسي الذي كان معنا عبر الهاتف ومراسلينا في سواء في الهرمل أو في السرايا الحكومي. شكرا لكم مشاهدينا لهذه المتابعة. البريد الإلكتروني مع الحدث @tv.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.